قلنا الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو المجلس 39 الموافق يوم السبت 10 من شهر الله المحرم 1421 من الهجرة، 15 من شهر إبريل 2000. ونتعرض في هذا المجلس لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ذلك أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة واجبة كما أجمع أهل العلم على ذلك، فنقل إجماع أهل العلم كثير من الأئمة، منهم أبو محمد بن حزم والجفار وابن عطية، ونقل القرطبي كلام ابن عطية مصرا له، وسائر أهل العلم الذين تكلموا عن هذه المسألة قضوا بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على سائر أفراد الأمة على حسب الدرجات التي ورد ذكرها في الحديث، يعني الوجوب على حسب الاستطاعة كما سنفصل ذلك إن شاء الله. فهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد وهى جانبه وكثر مجانبه وعزت مطالبه فقل طالبه، وأنت إذا يمنت وجهك شطر أي مكان سترى المناكير قد فشت في الأسواق حوانيه وفي الجامعات وفي المدارس وفي الشارع، بل وبكل أسف امتدت هذه المنكرات إلى دور العبادة مثل المساجد أيضا، فما من مسجد إلا من شاء الله عز وجل إلا وترى فيه منكرا أو ترى فيه مناكير، ومن أعظمها المساجد التي شيدت على القبور، فهذه من أعظم المناكر لأنها تناقض التوحيد. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر من آكد الواجبات ومن أجل القربات. في هذا العصر الذي نعيشه هناك محنة حدثت لهذه الشعيرة العظيمة لما نوقشت مسألة الحسبة في مجلس الشعب، ومع كثرة المهاجمين للشريعة والمعتدين على رب العالمين وعلى رسوله الأمين، وطالب أهل العلم بالعقوبة الحاسمة لمن يتطاول على دين الله عز وجل أو يتطاول على رب العالمين سبحانه وتعالى، فقام كثيرون يعارضون القيام بهذه الحسبة بدعوى إن هذا اعتداء على الحرية الشخصية. في الأسبوع الماضي قرأت مقالا لرجل يشتم الله، هذا هو اللفظ الدقيق الصريح، يشتم رب العالمين. فرد عليه جماعة وقالوا إن هو يعني حده القتل. فرد صحفي لامع مشهور قال: يعني طبعا التهديد بالقتل وهذا الكلام معنى ذلك يا جماعة اللي طبعا رد على هذا الهلفوت اللي بيسكن ربنا سبحانه وتعالى ايضا صحفيون, صحفيون عاديون يعني مش ناس متخصصين. فرد صحفي اخر وقال ان بيعتب على اخوان الصحفيين, يقول انت لما بتهددوه بالقتل انت كده اصبحتوا انتوا المتطرفين في خندق واحد, فالمتطرفين دول هما دايما عايزين يقتلوا الناس. فانت بقى لما تكون صحفي معتدل وتهدد بالقتل يبقى انت بقيت جنب المتطرفين, فبيعتب عليه ان هو استخدم ايه يعني لفظ القتل او التهديد بالقتل هذا الذي يشتم رب العالمين, وان ده في اعتداء على الحرية الشخصية. ومن هذا الباب ولج كل الذين يصعنون على دين الله تبارك وتعالى مع قطع النظر عن رعاية التخصص في المسألة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كل على حسب الدرجات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الدرجة الثالثة واجبة قطعا على كل الأعيان, على كل الأعيان, ولا ينفك عنها أحد قط إلا انفك عنه الإيمان, وهي أن ينكر بقلبه, أن ينكر بقلبه. إذا كان يعجز عن الإنكار باللسان باليد ماشي, يعجز عن الإنكار باللسان ماشي, لكن لماذا لا ينكر بقلبه؟ وهذا القلب لا يطلع عليه أحد, كان خايف من تبعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ودائما هذه الشعيرة تأتي بمشاكل لصاحبها. لذلك قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني أقم الصلاة, يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فمعروف أن هذه الشعيرة لازم تجر على صاحبها مشاكل, فعلى حسب الاستطاعة تجر مشاكل على حسب المنكر وعلى حسب المحتسب عليه. لكن الإنسان إذا أنكر بقلبه ما هو الضرر والضير الذي يعود عليه؟ لذلك قال عليه الصلاة والسلام وليس بعد ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. إذا لم ينكر بقلبه فما بقي لهذا الإنسان إيمان أفضل. فأما الأمر المعروف والنهي عن المنكر نرجع إلى تعريف المعروف وتعريف المنكر. أما المعروف فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه ولكل ما يستحسنه عباد الله المؤمنون. عارف في أشياء زي العرف مثلا قد يستحسنها الناس لموافقتها للشريعة أو لموافقتها للمصالح العامة التي تعود على الناس بالنفع, فهذا كله داخل في جملة المعروف. والمنكر أيضا هو كل ما أنكره الله تبارك وتعالى واستقبحه عباد الله المؤمنون, فهذا كله داخل أيضا في المنكر. ولذلك يدخلون في المنكر مخالفة العادات والمروءة والكلام على المروءة داخل أيضا في هذه المسألة. يعني قديما المروءة أو الإنسان ساقط المروءة كان بيبقى له علامات, وهذه تتبدل من بلد إلى بلد, فلا بد أيضا من رعايتها في كل بلد على حدة. كان زمان التلفت في الطريق يعتبر من خوارم المروءة, الآن إذا لم يتلفت في الطريق ممكن يروح يضيع تاكله عربية ولا حاجة. قديما ده كان من خوارم المروءة, الآن ليس من خوارم المروءة, فلا بد من اعتبار أيضا العرف أيضا في هذه المسألة, وتدخل تحت ما يراه المؤمنون حسنا أو ما يراه المؤمنون قبيحا. أما الأمر المعروف والنهي عن المنكر فهو بينه وبين الجهاد فرق, وإن كان كلاهما يدخل في باب الجهاد, ولكن الجهاد لا بد فيه من إمام, والجهاد يكون بالسلاح غالبا القتال يعني واستخدام السلاح. ثم الجهاد مصطلح إسلامي خالص والمقصود به مقاتلة الكافرين, مقاتلة الكافرين يعني أي قتال يقع بين طائفتين من المسلمين لا يكون جهادا, إنما الجهاد مصطلح خاص إذا قاتل المسلمون الكافرين. الحرب اللي حصلت بين العراق وإيران مثلا هذا ليست من الجهاد, إنما هذا اسم قتال, وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا على يعني ايه على ما في كلمة المؤمنين بالنسبة لي هؤلاء الشيعة من نظر عندي. لكن اذا اقتتل طائفتان من المؤمنين يبقى ده اسمه قتال اسموش ايه جهاد. الامر المعروف ان المنكر يمتاز ايه او يعني يختلف عن الجهاد بفرق اساسي وجوهري، وهو انه يشمل المسلم والكافر ويقع في بلدان المسلمين اكثر. يعني الامر المعروف ان المنكر يقع في بلاد المسلمين اكثر ما بين المسلم وما بين اخيه. كذلك الامر المعروف انها المنكر يجوز للفرد وللجماعه. يعني يمكن اذا انت رايت منكرا فيجب عليك ان تنكره على حسب الطاقه بخلاف الجهاد الذي لا بد له من اذن الامام. وكما قلت لكم اتفق العلماء وهذا اجماع صحيح نقله كافه اهل العلم ان الامر المعروف والنهي عن المنكر فرض لازم على الافراد كل بحسب استطاعته. يبقى الكلام على ادله الامر المعروف والنهي عن المنكر من الكتاب والسنه، وقد ورد في القران ايات كثيره تدل على ذلك. وحسب هذه الشعيره العظيمه رفعه ان الله عز وجل قرنها بالايمان به، قرنها بالايمان به. قال تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين. فقرن أو جعل الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. وذكر ربنا تبارك وتعالى بني إسرائيل وكيف أوقع العقوبة بهم، فقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر. وقصة السمك وأكل السمك يوم السبت من القصص التي سجلها القرآن عليه. ملخص القصة كما يذكر ابن عباس وغيره أن جماعة في قرية ممن حرم الله عز وجل عليهم اصطاد يوم السبت، أن جماعة في قرية اصطادوا السمك يوم السبت وشووه يوم الايه يوم الأحد. فلما فاحت ريح السمك فأنكر عليهم جماعة من الذين لا يتعاطونه، ولكن انكروا عليهم انكارا خفيفا. ثم لم يلبث هؤلاء ان اصطادوا واكلوا سرا معهم ايضا، وقالوا: انا قد قرمنا السمك. قرمنا السمك يعني هيموتوا من ايه من شده الشهوه الى اكل ايه الى اكل السمك. فانقسمت القريه الى طائفتين. طائفه المؤمنه قالوا يعني نخشى ان تقع علينا العقوبه، فجعلوا فاصلا أو سور كده داخلي ما بين شطري القرية. جماعة الذين المؤمنون الذين لا يأكلون السمك كانوا في ناحية، والذين يأكلون السمك كانوا في ناحية، وفشى فيهم أكل السمك، وبعدما كانوا يأكلونه سرا أصبحوا يأكلونه جهرا. وجعلوا لكل قسم بوابا، فكانوا يفتحون الباب في الصباح وينطلقون إلى شؤونهم. حتى كان يوم ففتح أولئك المؤمنون بوابتهم وخرجوا، ولكن بوابة هؤلاء الذين بجانبهم لم تفتح، فانتظروهم كثيرا، ولما لم يخرجوا تسلقوا الجدار عليهم فإذا هم قردة، كما قال الله تبارك وتعالى: مسخهم قردة لأنهم عصوا أمر الله عز وجل. وفي حديث ولكنه ضعيف رواه الترمذي في سننه إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يفعل المنكرات، فيأتي الآخر ينهاه عن ذلك، ثم لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه، فضرب الله قلوب بعضهم لبعض ثم أخذهم. فقوله تبارك وتعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، أي لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر الذي تلبسوا به، ولذلك عاقب هؤلاء الساكتين على هذا السكوت، كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني الفتنة إذا نزلت وهو العذاب لا يصيب الذين ظلموا وحدهم، ولكن يصيب الذين سكتوا ولم يأخذوا على أيديهم. وفي سورة الأعراف أيضا في قصة أيضا بني إسرائيل قال تعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هؤلاء الذين أنكروا برغم أنهم يعلمون أنه لن يستجاب لهم نفعهم هذا، فلما نسوا ما ذكروا به أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، أنجينا الذين أنهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فأنت لما بتأمر واحد بالمعروف وتنهاه عن المنكر وأنت تعلم سلفا أنه لن يستجيب لا يحملك هذا على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى وإن لم يستجب، لأنه إذا نزلت عقوبة الله عز وجل تستثنى من هذه العقوبة، ليه؟ لأنك أديت ما عليه. الدعاء إلى الله عز وجل ليس عليهم أن يحملوا الناس قسرا على الصواب، إزاي شهادة في أيديهم؟ ده بقى شأن السلطة التنفيذية، السلطة التنفيذية اللي في يدها إيه؟ الحل والعقد، لكن نحن إنما نأمر وننهى وليس بأيدينا الحل والربط بطبيعة الحال، ومع هذا ننكر ليل نهار صباح مساء، ولا يجوز لنا إلا ذلك. نحن ننكر في كل وقت، ننكر حتى وإن كنا نعلم إن هذا الإنكار سيذهب أدراج الرياح أيضا، لأن هؤلاء لما قالوا لهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم، إحنا بنفعل هذا إعذارا إلى الله تبارك وتعالى أننا يا رب نفذنا ما أمرتنا به، أما مسألة حمله بقى وكفه هذه ترجع إلى من له الشوكة وله السلطان. والآيات في هذه المسألة كثيرة، والسنة فيها أيضا التفسير الصحيح، فيها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو في الصحيحين قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، ثم وألا قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر وألا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا. إيه نعم، قال إلا أن ترى كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، إلا أن ترى كفرا بواحا، ده الاستثناء ده معناه إيه؟ معناه الخروج، معناه الخروج، إلا أن ترى كفرا بواحا يعني ليس لصاحبه فيه عذر ولا تأويل ولا شبه التأويل، برضو ليه؟ عشان خاطر الخروج معناه الدماء، الخروج معناه الدماء. يعني مثلا بعض الناس يقولون ان فلان على حاكم من الحكام انه كافر، طب كافر ليه؟ لكذا وكذا وكذا. طب هل هذه الاشياء الثلاثة او الاربعة او الخمسة فيها برهان ساطع قاطع ليس هناك اعتراض عليه ولا هناك شبهة تحول دون تنفيذ هذا الخروج؟ اغلب الذي نسمعه في زماننا هذا الشبهات داخلها والتأويلات داخلها، لأجل هذا لا نرى شيئا بواحا بواحا واضحا، لا سيما إذا أحيط حاكم ما ببطانة سوء هم اللي بيزينون، قالوا شوية العيال دول فمش حاج، إحنا بقى معدن العلم وإحنا بقى اللي بنفهم وإحنا بقى أنا رجل سن 80 سنة هو ولا 70 سنة وأنا اللي فاهم ودول ما بيفهموش حاجة، ويبتدي يجيب الآيات والأحاديث ويلعب بقى بالنصوص والكلام ده، هذه شبهة من أقوى الشبهات في ترك قتاله، في ترك قتاله وأمره إلى الله تبارك وتعالى. لكن كلمة الكفر الذي اللي هو فيه برهان من الله يبقى كفر صريح واضح يتفق الكل على أن هذا كفر، هو ده معنى إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، لكم فيه من الله برهان، وإلا فأنت عارف الشبهة بتدرأ الحد على طول فضلا عن الكفر، الشبهة بتدرأ الحد فضلا عن الكفر. أنا أكرر هذا الكلام حتى لا يفهمه أحد من إخواننا خطأ، الشبهة تدرأ الحد. يعني مثلا إذا افترضنا جدلا أن رجل دخل على فراشه فوجد امرأة فوطئها ثم تبين له أنها ليست امرأة، فهل يقام عليه الحد أم لا؟ لا يقام عليه الحد. ليه؟ لوجود الشبهة، وإن عادة لا يكون على فراشه إلا امرأته، خلاص. وهكذا كل ما جرى من هذا المجرى ودخلت فيه الشبهة يدرأ الحد عن صاحبه، خلاص. إذا كان الشبهة تدرأ الحد فمن باب أولى الشبهة تدرأ الكفر. إيه نعم. الأمر المعروف أنه على المنكر له ثلاث أركان كما تكلمنا في باب الدعوة إلى الله عز وجل، لها ثلاث أركان. والحقيقة الدعوة بإطلاق، يعني الدعوة بإطلاق لها ثلاثة أركان كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الركن الأول وهو المحتفل وهو المنكر، خلاص. الركن الثاني المحتسب عليه وهو المنكر عليه. والركن الثالث المنكر ذاته، خلاص. يبقى في ثلاث أركان لهذه الشعيرة: المنكر والمنكر عليه والمنكر نفسه. ولكل ركن من هذه الأركان أحكام وآداب تتعلق به. فمثلا المنكر له شروط وآداب، شروطه الإسلام والتكليف والاستطاعة. الإسلام أن يكون مسلما، خلاص، ليه؟ لأنه مخاطب بهذا بهذه النصوص جميعا. والتكليف لا يجب عليه الإنكار إلا إذا كان مكلفا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ورفع القلم عن ثلاث، منها الصغير حتى يحتلم، الصغير حتى يحتلم. فما لم يبلغ الحلم، ما لم يبلغ البلوغ يعني، خلاص، يبقى ايه؟ لا يجب الانكار في حقه، انما يستحب، خلاص. والاستطاعة، اذا استطاع ان ينكر باللسان وجب، باليد وجب عليه، ان استطاع ان ينكر باللسان وجب عليه، اما في القلب فهو واجب على كل الافراد بلا استثناء. اذا اليد واللسان هم اللي يدخل فيهم مسألة الايه؟ الاستطاعة. اما القلب فكل الناس ينبغي أن يستطيع، ولذلك علق النبي صلى الله عليه وسلم وجود الإيمان بالدرجة الثالثة من المنكر. بقي بعض الشروط التي اختلف فيها أهل العلم، مثل العدالة ومثل إذن الإمام. العدالة، هل يشترط العدالة في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يعني مثلا واحد يدخن، لكن بدخن سرا، فلما خرج للشارع لقى واحد بدخن في الشارع، هل ينكر عليه ولا لا؟ وهو بدخن برضه، فرأى رجلا آخر يدخن، هل ينكر عليه ولا لا ينكر؟ الذين اشترطوا العدالة قال لك لا، لا يجوز له الإنكار، لقول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، ولقوله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فقال لك يبقى كيف يعني ينكر مثل هذا المنكر وهو متلبس به؟ فالجواب عن هذه الآية أن الله عاب عليهم
انهم تركوا الامر، انهم مش زي ما الذي احتج بالآية فهم، عاب عليه انه فعل المخالفة. خلاص، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. هذه الآية في الحقيقة ليس فيها دليل لهم، بل من تدبر هذه الآية وجد انها دليلا عليهم هم. والآية الأخرى إنما خرجت مخرج الزجر لترك الأمر، هؤلاء تركوا الأمر فعيبوا بترك الأمر، مش عيب الذين أمروهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، لا، إنما عاد الله عليهم أنهم تركوا أمره، لا أنه عاب على الذين عابوا عليهم. ولا مش واضح الكلام؟ إنما عاب عليهم أنهم تركوا أوامره تبارك وتعالى. والآية ليس فيها تعرض لمن أنكر على غيره. خلاص، وبعدين لو كان من شرط الإنكار العصمة لأفضى ذلك إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلية، إذ ليس هناك إنسان إلا وهو متلبس بمعاصم. والشافعي ما ينسب إليه في يعني هذا الأمر لما كان بيقول يحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. يعني إذا كان إنسان متلبس بمعصية وآخر متلبس بذات المعصية، فيجب عليه أن يكره هذه المعصية من نفسه ومن هذا الفاعل. وإلا إذا كان إنسان بيدخن وسيجعله التدخين يترك الإنكار على المدخن، لن يلبس هذا الإنسان بعد ذلك أن يستمر هذا الوضع حتى يراه معروفا. فهو الحقيقة الذي ذهب إليه المحققون من أهل العلم أن العدالة ليست شرطا في الإنكار، بل قد يتلبس المرء بالمعصية ويجب عليه أن ينكر المنكر الذي يراه منكرا ويأمر بالمعروف الذي يراه معروفا، يجب عليه وجوبا على حسب الدرجات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن مسألة إذن الإمام، هل يجب أن يأذن الإمام للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الجواب لا، لا، إلا في استخدام السيف، هو ده اللي العلماء ذكروا. أما مسألة أن يرى المرء منكرا فينكره فهذه المسألة لا حاجة لإذن الإمام فيها، وحديث أبي سعيد عندنا نص في ذلك، نص في ذلك. لما خرج إلى المصلى فوجد مروان بن الحكم أخرج منبرا وبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فواحد أنكر عليه، فهو أنكر على الإمام شخصيا، مش اداله إيه إذن، قال له هات الإذن عشان أنكر عليه، لا أنكر عليه شخصيا، مش زي بقى المعارضة دلوقتي المستأنسة اتفقوا مع بعض من تحت الترابيزة، أنا هقول كذا وأنت تقول لا وخلاص، وتبقى هي دي الإيه، تبقى دي المعارضة، إن يقول لا وهم متفقين وممكن يحذفوا بعض بالخدالك ويطبعوا في الآخر إيه زي ما بعض الصحفيين، ما تعرف الصحفيين دي المشكلة لا يتحركون بمبدأ على الإطلاق، ما عندوش مبادئ، اوعى تاخد قيمة من واحد صحفي أبدا، لأنه ما عنديش مبدأ أصلا، ده ممكن يغير مبدأه زي ما غير جزمته بالضبط، يقول لك إيه السياسة عايزة كده، فلا تأخذ قيمة من رجل صحفي أبدا، تعلمش القيم منه. فكان زمان كنا نقرأ بقى إيه موسى صبري الكافر ده، كان إيه يقعد يشتم في خالد محي الدين، خالد محي الدين ده الرجل اليساري المعروف بتاع الأهالي، وبعد ما يشتموا بعض أصحاب الجرائد تاني يوم يقول لك إيه وخالد محي الدين عزمنا في العزة بتاعته وأكلنا سمان وأكلنا بتاع وأكلنا مش عارفين. فبعض الناس تشكل المسألة دي، فقال لي أنتوا كنتوا لسه بتشتموا بعض أصحاب الجرائد امبارح وعمالين تاكلوا مع بعض، قال له دي حاجة ودي حاجة والخلاف لا يفسد الود قضية، تاخد بالك؟ فهو الآن دي بتبتدي إنها معارضة مستأنسة، متفقين على إن ياخذ الإذن، واخد بالك؟ يعني دول يعني وقعوا في بقعة أشر من الحكاية التي يحكونها في الأساطير، إن كل واحد كان يتقتل يطلع له عفريت، واخد بالك؟ والعالم المسألة دي منتشرة في الأرياف أوي، يقول لك واحد يتقتل لازم يطلع له إيه؟ يطلع له عفريت، فواحد سنه 80 سنة قتلوه، فطلع عفريته سنه 80 سنة برضه، واخد بالك؟ فالعفريت قاعد مكان الجثة، فمعدي واحد فالعفيف مش عارف يقوم مش عارف يقوم له وهذلك فقال له خد يا ابني خد بايدي عشان اقوم اخوفك ها اه متفقين برضو مع بعض تاخذلك. فهو مسألة اذن الامام مسألة غير واردة لا سيما الحديث الذي نشرحه نص في هذه المسألة نص لان الذي اعترض كان ابو مسعود البدري او كان غيره الذي اعترض انما اعترض على الامام مباشرة وبطبيعة الحال لم يأخذ اذنا من الامام انما يؤخذ الاذن من الامام كما يقول اهل العلم في استخدام السيف لو المسألة تصل الى استخدام السيف فلا يجوز الا باذن الايه باذن الامام اي نعم. فاذا يبقى الشروط الثلاثة اللي اهل العلم اتفقوا عليها الاسلام والتكليف والاستطاعة ومن الشروط المختلف فيها العدالة ومسألة اذن الامام والصواب الا نشترط العدالة ولا نشترط اذن الامام في المسألة. المنكر عليه المنكر عليه اذا كان بالغا وجب الانكار عليه. طيب اذا كان صبيا هل يجب الانكار عليه ايضا؟ الصواب انه لا يجب ولكن يستحب الانكار عليه من باب اقامة شريعة الله عز وجل وتعويد هذا الصغير على حدود الله تبارك وتعالى وألا يتجاوزها. يعني مثلا ولد سنه 5 سنين وملبسينه خاتم ذهب فمعروف ان الذهب محرم على الذكران فهل ننكر على هذا الصبي انه لبس الذهب وجوبا؟ لا وجوبا لا لا ننكر عليه وجوبا انما يستحب ان ننكر عليه. بقي الركن الثالث وهو المنكر نفسه المنكر نفسه فله شروط. الشرط الاول ان يكون منكرا حقا ما يكونش ايه ما يكونش سنة وينكرونها زي ما وقع لكثير من الناس في بداية الدعوة لما كان الدعاء يدعونهم الى شيء من السنن لم يتعودوا عليها كانوا ينكرونها اشد الانكار. فلا بد ان يكون المنكر منكرا لا ان ينكر المرء يعني بمجاري العادة. انت ما تعودت على ذلك ومتنكر يعني مثلا واحد بيقول انا مالك وسايب ايديه فلما يرى واحد بيقبض يوم ينكر عليه ينكر عليه ليه؟ لاعتقاده ان الذي تلبس به هو السنة. ولذلك احنا قلنا في المجلس الماضي اشترط الايه العلم اشترط العلم ولو في المسألة في التي ينكر المنكر على الاخر بها ولو في هذه المسألة فقط اشترط العلم. وهذه من الاشياء التي سنرجع اليها فيما يتعلق بالركن الاول من الاركان الثلاثة لهذه الدعوة. يشترط ان يكون الشيء منكرا خلاص دي نمرة واحد. نمرة اثنين وان يكون قائما في الحال وان يكون قائما في الحال يعني واحد عمل منكر وروح خلاص فلا بد ان يكون قائما في الايه قائما في الحال. نمرة ثلاثة وان يكون ظاهرا وان يكون ظاهرا لكن لو واحد جاء واستتر وراء جدار فلا يحل لك ان تتجسس عليه لا يجوز لك ان تتجسس عليه وهذا هو الاصل هذا هو الاصل الا يجوز لك ان تتجسس عليه لان الله عز وجل قال ولا تجسسوا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا وكونوا عباد الله اخوانا. ولان الاصل الانكار المنكر الظاهر خشيه ان يفشو في المجتمع او ان يراه الناس فيتعودوا عليه لكن اذا عصى الرجل ربه عز وجل خلف جدار او بينه وبين ربه تبارك وتعالى لا يتوجه اليه الانكار حتى يظهره اما بالفعل او بالقول. يعني ممكن هو يعصي الله عز وجل مستترا وبعدين يصبح الصبح يقعد على المصطبه ويقعد يحكي ايه كان بيعمل ايه بالليل فحينئذ صار ظاهرا مش لازم المنكر نفسه كفعل يكون موجود بل اذا تكلم به وأظهره في القول فيجب أن ننكر عليه إذ أظهر القول به. والدرجة الرابعة وهي وإن هو إيه لا ينكر في المسائل المختلف فيها. وطبعا هذا الشيء الأخير فيه نظر لا أو فيه تفصيل. المسائل المختلف فيها إما أن يكون الخلاف معتبرا أو غير معتبر. فإذا كان الخلاف معتبرا فلا يجوز أن ينكر أحد الطرفين على الآخر إنكارا مفضيا إلى القطيع. خلاص. وهذا الأمر أنا أرى أن إخواننا في أمس الحاجة إلى ضبطه. ليه؟ لأنهم حصل بينهم فرقة بسبب مثل هذه المسائل. إذا كان الأمر من خلاف التنوع أو للقائل وجه في الدليل فلا يجوز الإنكار عليه الإنكار المفضي إلى القطيع. الإنكار المفضي إلى القطيع يعني في بعض الناس مثلا سمع كلمة مني وأنا أقول إن توحيد الحاكمية من أخص خصائص توحيد الإلهية فقال لا يبقى كده هو بيقول بقول سيد قطب وبقوله جماعة القطبيين وهو قطبي واحذروه والخبيث ومش عارف الكلام ده واخبرك ومبتدع وسروري إلى آخر اللسة الجاهزة اللي هي بتتلزق في أي حد. يعني مش محتاجين إن هما الأول يشوفوه لا هو بمجرد بس ما يقع في درجة يقوم يدينه الإيه ختم على طول. والختم ده بيشتمل على إيه على عدة أشياء تهم زي مش عارف كان زمان في الاعتقالات كل المتهمين متهمين بقلب نظام الحكم تهمة ثابتة حتى إذا حتى برغم أنه مش عارف نظام الحكم ده بيتقلب إزاي وخذلك ولا يعرف نظام الحكم ده فين أصلا هو فين عشان يروح له حتى ولا يبص عليه ولا الكلام ده. لكن دي تهمة جاهزة. كان معانا ولد سنة 81 ولد نقاش من المنصورة ونزل القاهرة علشان خميس وجمعة علشان ياكل كباب وكفتة ويشم هواء ولاد الزواج في القاهرة ويدخل فيلم يرفع عن نفسه واخد بالك. وانا فاكر الفيلم ما انساش اسمه ابدا منه قال ان كان فيلم زمان اسمه المشبوه واخد بالك. فقال ان هو نزل من ميدان رمسيس الشبه واخد بالك والجزاء من جنس العمل فقاموا واخدينه وجايبينه معانا. الولد ده ما كان لوش اي علاقه باي حاجه على الاطلاق. ده بقى كان من 1536 القاده اللي هو كانوا بيسموه المتحفظ عليه. عارف ايه احنا حكيت لكم بقى نبصركم بقى بالاصناف اصناف الناس. كان في متحفظ عليهم كان في معتقلين. المتحفظ عليهم اللي هم اتقبض عليهم والسادات حي واخذلك اللي هم الرؤوس اللي هم احنا بقى واخذلك. والمعتقلين بعد احداث اسيوط والجهاد والضرب والقتل والكلام ده كل اللي كان يقبض عليه كان يبقى اسمه ايه معتقل. انما اللي كان قبل كده اسمه ايه متحفظ عليه. ف المتحفظ عليه كان في الجرائد يقولوا هم دول بقى القادة المحركين لجمهورية الدولة. كان من ضمن المحركين الولد ده تخذلك كان ضمن المحركين. وكان من ضمن المحركين واحد كان من محافظة قنا أجلنا بالشر والفنيل وخذلك ايه فلان اللي عملت الآل أبدا والله بثلاثة بالجحش واخذ الجاموسة ورايا لقيت البوكس واقف جنبي وقاموا مسيبين من الحمار والجاموسه ومركبين واخدلك. فهو ده واحد برضه من ضمن الايه من ضمن القاده يعني. فالولد ده نقاش ده لما كان نروح نحضر جلسات المدار الاشتراكي فامه بتقول له ايه مش امه ابوه بيقول له بقول له ولد قول له انا بسيب الدين وبصليش واخدلك. فدخل فعلا هو داخل كنا احنا 15 فكنت انا معاه فبيقول لي ايه بيقول لي القاضي والله يا بيه انا بسد الدين وما بصليش. يا سلام على القاضي عمل فيه عمايل وشتم وهزقه وقال له استمرار 45 يوم. طبعا هو ما دريش ودانا كلنا استمرار بس وجه له الايه وجه له الكلام كما لو كان هو اللي خد استمرار لوحده واحنا خدناه الاستمرار برضه ايه معاه 45 يوم تخبرك. فكانت ايه التهمه الاولى المتهم بها كل ال 1536 اول تهمة قال بنظام ايه الحول. فاخواننا دول الله يصلح لهم عاملين برضو ايه تهم كده, اي واحد يتهمونه ويعقرونه يقوموا ايه هو كذا وكذا وكذا وكذا. فقال لك بس طالما قال ان توحيد الايه الحاكمية من اخص خصائص توحيد الالوهية, يبقى ده اذا الحاكمية وشيء القطب والكلام ده. مع ان هذه المسألة لو انا مثلا سأل هذا المتكلم او هذا المعترض, طيب توحيد الالهية ما اخص خصائصه, هيقول مثلا العبادة خلاص او المحبة. طيب هل هذه او هذا الكلام فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم بالترتيب كده؟ يعني هل مثلا توحيد الحاكمية لا يدخل في توحيد الالهية؟ كل الدنيا تقول انه يدخل. ليه؟ لان المشركين رضوا بالله ربا وانفوا ان يكون حاكما عليهم, والحاكمية اللي اقصدها مش المقصود ده الولاية فقط. انا قلت في هذا الكلام يصل الى ان تحك رأسك, اي لابد ان يكون الله عز وجل حاكما عليك في كل شيء, مش المقصود اللي ايه مسألة الولاية خصوصا, انما هو الحكم بشموله وعمومه كما قال الله تبارك وتعالى ان الحكم الا لله. فاذا رفض الانسان ان يكون الله عز وجل حاكما فقد رد الهيته عليه. والمشركون كانوا يؤمنون به ربا وكفروا به الها, اجعل الالهة الها واحدة, ان هذا لشيء عجاب. فحتى لو انا مثلا قلت ان توحيد الالهية نمرة واحد في توحيد الحاكمية فهذا اجتهاد مني, وإلا فتوحيد الحاكمية قطعا داخل في توحيد الالوهية, مش عايز كلام واختلف. فاختلفنا في الترتيب, اذن هو يقول المحبة الاول او العبادة الاول والحاكمية رقم ثلاثة, انا خليت الحاكمية رقم واحد وخليت المحبة مثلا رقم اثنين, ما اختلفناش ما خرجناش في النهاية. المسألة كلها مسألة ايه ترتيب, يعني خضع للنظر وخضع للمعنى الذي استقر في ذهن المتكلم لما أراد أن يتكلم. فمثل هذه المسائل لا ينبغي أن يكون فيها هجر فضلا عن التشنيع والتشغيب والافتراء وهذه الأشياء. ليه؟ لأنها محتملة, لأنها محتملة. حتى لو افترضنا جدلا أن هذه المسألة فيها نظر, فكان ينبغي المكاتبة ويقال إنك قلت كذا وكذا, فهذا القول فاسد لواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست. فأنا أرد أقول لا والله, إن أما واحد كان مش موافق عليها واثنين موافق عليها وثلاثة وأربعة وخمسة مثلا مش موافق عليها, يحصل إيه؟ يحصل شيء من النقاش في المسألة وخلاص, وتبقى المسألة داخلة في باب الخلاف الإيه؟ الخلاف المعتبر. فهو لما نيجي بقى على مسألة هل يجوز الإنكار في مسألة الخلاف, نقول لابد من تفصيل المسألة. إذا كان الخلاف معتبر بمعنى إن الدليل يخدم الوجهين معا ولست أسعد بالدليل من مخالفك, يبقى خلاص لا يجوز الإنكار المفضي إلى المقاطعة والمهاجرة فضلا عن المشاجرة والمشاغبة. إنما النوع الثاني من الخلاف وهو الخلاف غير المعتبر, أي الذي ليس مع المخالف دليل أصلا أو دليل ضعيف جدا أو دليل لا يخدم القضية, ومع الآخر دليل واضح في المسألة, فحينئذ يتوجه الإنكار عليه ولا ينبغي أن يقال له كيف تنكر عليه. مش كل قول يوجد في كتاب يبقى معتبر, وليس كل كلام إيه جاء معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر, يعني كان بمعنى هذا. فمسألة الإنكار صرف الإنكار في المسائل المختلف فيها ينبغي أن يكون هذا التفصيل في المسألة, ليس كما وقع في كلام بعض أهل العلم مثل النووي رحمه الله لما ذكر المسائل قال لا إنكار في مسائل الاختلاف, لا إنكار في مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الاجتهاد. والإمام أحمد رحمه الله كان يقول لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه,
أن يحمل الناس على مذهبه. إذا كان مثلا التكبيرات على الجنازة هل نرفع اليد ولا لا نرفع؟ هذا داخل في الخلاف المعتبر. إذا أنت لو وجدت رجلا لا يرفع وأنت ترفع لا تنكر عليه العكس. يعني فسألت الرفع الترمذي نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرفعون أيديهم في تكبيرات الجنازة. والذين قالوا لا يرفع في تكبيرات الجنازة مثل الأحناف وفقهم ابن حزم قالوا إن الرفع هيئة، والهيئة لا بد لها من دليل سمعي. ليه؟ من هيئة لا يدخلها الاجتهاد، زي ما أنت بترفع يديك أو تنشر أصابعك أو تضم أصابعك، كل هذا لا مدخل للاجتهاد فيه، إنما ينبغي أن يتلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عندنا دليل صحيح في المسألة يدل على هذه المسألة. لكن لما نقل الترمذي عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يفعلون ذلك، أو عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يفعلون ذلك، فهذا فعل صحابي في المسألة. فإذا أنت رفعت لا بأس، وإذا أنت تركت فلا بأس أيضا. خلاص، يبقى ما جرى هذا المجرى في مسائل الخلاف اللي فيها مثل هذا الاجتهاد، يبقى لا تنكر على صاحبك الإنكار المفضي إلى القطيع، لكن ممكن تناظره في المسألة، ونتناظر في المسألة، وننصرف أيضا على الود الذي كان قبل المسألة. الإمام الشافعي رحمه الله كما في ترجمته قال يونس بن عبد الأعلى: ناظرت الشافعية في مسألة وافترقنا، فجاءني في بيتي الشافعي شيخه فطرق بابي فأخذ بيدي وقال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ أي وإن اختلفنا في كل مسألة، ألا يستقيم أن نكون إخوانا؟ الذهبي يعلق على هذا يقول: ما أكمل عقل هذا الإمام، فلا زال النظراء يختلفون. والعلماء كانوا بيختلفوا اختلاف أشد من اختلافنا ألف مرة، ومع ذلك لما بنقرأ في تراجمهم لا نرى هذا الذي يجري الآن أو قبل ذلك أو سيأتي بعد ذلك ما بين طلبة العلم أو ما بين الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ما كان يجري بينهم، كان ابن معين بيختلف مع الإمام أحمد، وكان الشافعي بيختلف مع مالك، ومع ذلك بنجد عبارات الثناء والتبجيل والتوقير على لسان الإمام الشافعي للإمام مالك، مع أن الشافعي لما دخل مصر جاء من العراق ودخل مصر، أول ما جاء اعتزل ودخل بيته أكثر من شهر لا يعقد حلقات علم ولا مجالس ولا الكلام ده. ليه؟ لأنه كان يصرح بخلاف مالك في بعض المسائل. وكان ابن عبد الحكم هنا في مصر كان رافع رأي في المذهب المالكي، فلما آنسوا ذلك من الشافعي ولم يعجبهم صنيع الشافعي تكلموا فيه، فالشافعي انزوى في بيته حتى حملوه على أن يخرج وأن يجهر برأيه وأن يصرح، وأنه ليس بعيب أن يخالف التلميذ شيخه طالما أنه معاه الدليل على ذلك. وكذلك خلاف الإمام البخاري، خلاف الإمام مسلم مع البخاري في مسألة اشتراط اللقاء، وهي مسألة الإمام مسلم كان كلامه فيها كالرعد والبرق بالنسبة للبخاري أو بالنسبة لعلي بن المديني، والذي يطالع كلامه في مقدمة الصحيح يرى أنه كلام قوي جدا وكلام غليظ لا يقال عادة من تلميذ وفي زي الإمام مسلم لشيخ كبير جليل مثل الإمام البخاري رحمه الله. لكن المسألة عند مسلم كانت تتعلق بالسنة التي هي أغلى عنده من ملء الأرض من أمثال إمام البخاري، وكذلك الحق عند أهله أغلى من كل غالي، فيش حد أبدا مس الحق شغاف قلبه يقدم الحق على أي يقدم أي أحد على الحق الذي يعتقد، كما كان ابن القيم يقول في الهروي، يقول إن شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. وهذا هو واجب النصرة لدين الله تبارك وتعالى، أنت لا تهادم أحدا قط. ومسلم عمل كده وأطلق عبارات ظاهرها الشناعة على الإمام البخاري فيما يتعلق بالمسألة، لأن من وجهة نظر مسلم أن احنا لو تبنينا رأي البخاري هنضيع نص السنة،
لا ده انا عندي بقاء نص السنة اولى من البخاري. ومع ذلك حفظ مسلم هذا الود للبخاري برغم خلافه في هذه المسألة، وان كان لم يخرج للبخاري في الصحيح ولم يخرج محمد بن يحيى الذهلي ايضا، كما يعني يقول الذهبي ان مسلم كان عنده حدة فلم يخرج حديث الرجلين معا، ولكن عندي ان البخاري ان مسلم لم يخرج عن البخاري. ليه؟ لانه ادرك جل شيوخ البخاري، ادرك جل شيوخ البخاري. زي نفس المسألة، ليه البخاري ومسلم ما خرجوش شيء عن الشافعي؟ انك لان الشافعي مات صغيرا وهم ادركوا اسنان الشافعي بل وازيد كمان، والمسألة عندهم طالما انها نقاوة بناء كده اجود ما عنده فما ينزلش، ما ينزلش بالاسناد، طالما عنده فرصة ان هو يعلو بالاسناد لا ما ينزلش بهذا الاسناد. بالاضافة لان الشافعي رزقه الله عز وجل بأصحاب حفظوا ترجمته وحفظوا علمه وحفظوا أسانيده، بخلاف الأئمة الآخرين الذين لو لم يروي عنهم أمثال هؤلاء الأئمة لضاع حديثهم، زي قتيبة بن سعيد مثلا، زي عمرو بن علي الفلاس، زي أبو الربيع الزهراني، وهؤلاء جميعا الذين لم تكن لهم عادة المصنفات وهم من الأئمة الثقات الكبار، فرأوا أن حفظ أحاديث هؤلاء مع ثقتهم أولى، إلى آخر يعني هذه المحامل التي ذكر الخطيب البغدادي شيئا منها في كتاب جزء له اسمه الاحتجاج للشافعي، وهو يجيب عن المسألة لماذا لم يخرج الشيخان شيئا للشافعي رحمه الله في الصحيح. قصد أخونا إن الخلاف طالما أنه معتبر فلا ينبغي أن يفسد الود بين الإخوان، طالما أنه معتبر. إذا كان الخلاف غير معتبر فقبل أن نهاجم هذا المتكلم ينبغي علينا أن نراسله إذا كان ذلك ممكنا، أو أن نخاطبه في المرة الأولى بخطاب أهل العلم على قانون أهل العلم، إنه هو قرأنا كذا وكذا وهذه المسألة فيها خطأ من وجوه 1، 2، 3، 4، 5، وننتظر رد هذا الإنسان. والله رجع إلى الحق وأفاء، يبقى الحمد لله ما شنعنا عليه وكسبناه، وخذلك إنما وجدناه بقى إيه في ضلاله يعمى وماشي بقى ضد المسألة وعمال يشتم ويرد بالتي هي أوحش، ها، أو التي أخبث، يبقى في الحالة زي دي إحنا إيه نقدر نأدبه ونقدر نرد عليه، وإذا كده إحنا عملنا اللي علينا، عملنا اللي علينا إيه؟ إن إحنا مشينا على قانون العلم في المسألة، قانون العلم اللي هو تحت مظلة قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيح. الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذا حق مدفون لكل المسلمين، لكل المسلمين، ان احنا الاول نذكره بالله ونرده الى الحق ردا جميلا بلا تشنيع ولا تشغيب ولا شتم ولا سلب للاعراض الى اخره. فاذا كان عند الرجل حجة، قد يكون عنده شبهة، قد يكون عنده أدلة في المسألة، حتى وإن كنت أنت كمنكر لا تعرفها، فأنت لم تحط بالعلم كله مهما كانت جلالته. مر الزهري، قيل أمامه حديث، أنت عارفين الزهري، الزهري الإمام الجبل الأشم، تفرد بسبعين سنة لم يشاركه فيها أحد، حفظها لهذه الأمة، أما ما وافق فيه الناس فللألوف. والزهري معروف حديثه بفضل الله عز وجل يملأ دواوين الإسلام. فمر قيل أمامه حديث، فقال هذا ليس بحديث. فقال له جليس وكان من أهل العلم، أحفظت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله؟ قال لا. قال فنصه؟ قال لا. قال فاجعل هذا في النص الذي لا تعرفه، وخذلك وخلاص، ويبقى خلاص، وهذا هو الإنصاف. لكن انت اذا لم تعرف شيئا تقول لا اعرف، ولا تنفي نفيا قاطعا زي نفي الحفاظ المتقدمين الكبار ان يقول لا اصل له البتة مثلا، انت ما تقولش في الماضي في هذا الزمن المتاخر، ولكن قل لا اعرف، قل لم اقف عليه، هو ده اللي ينبغي ان تقوله. ليه؟ لان اغلب العلم غائب عنك، بالذات في هذا الزمان، في هذا الزمان تجد اغلب العلم يغيب عن كثير من المتصدرين للدعوة، وقد غاب العلم عن من هم أجل وأفضل، غاب عن بعض العلم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فضلا عن بقية الأئمة المجتهدين الذين جاءوا بعد ذلك، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم. ومن راجع كتابي تنبيه الهاجر بما وقع من النظر في كتب الأماجد يعلم هذه المسألة جيدا. يأتي إمام كبير جدا زي الدارقطني زي الطبراني فينفي وجود حديث معين وهو موجود، بل قد ينفيه وهو في الصحيح، والطبراني قد ينفي حديثا وهو في الصحيح، ينفي متابعة عفوا مش ينفي حديثا، ينفي متابعة وهذه المتابعة في الصحيح، بل نفى متابعة وجدت لها 10 من المتابعين 6 منهم في الصحيحين بنفس الألفاظ وبنفس الطريق. والطبراني ده كان إمام الأئمة في زمانه وعمره، وكانت الرحلة إليه، ومن طالع كتبه شهد له بالحفظ. ويحسبك الواقع اللي حصل بينه وبين بعض أهل العلم في زمانه من أصحاب الأسانيد الكبيرة أيضا، وبيروي هذه الحكاية وزير أحد الوزراء اللي هو صاحب الوزارتين هو اللي بيروي الإيه المسألة دي. فالطبراني جرى بينه وبين صاحبه هذا مناظرة، جاي يجيب إسناد غريب وجاي يجيب إسناد غريب جاي يجيب إسناد غريب، فالمهم أصبح إيه أصبح الاثنين كفر سيرهان. فقال له صاحبه عندي إسناد ليس في الدنيا إلا عندي. قال الطبراني وما هو؟ قال حدثنا أبو أحمد الحاكم قال حدثنا سليمان بن أحمد وساق الإسناد. فقال له الطبراني أنا سليمان بن أحمد فخذه عني عاليا، بدل ما تروي عن أبي أحمد الحاكم عني لا خذه عني مباشرة. وخذلك فخجل واحمر وجهه، وخذلك الوالي الجعابي كان الجعابي ده رجل كان لوث الأسميد باع قوي وكان من أذكياء الدنيا. فشوف الطبراني على سعة حفظه، فيأتي مثلا المسيكين مثلي فيقوم يتعقب عليه بتعقب واثنين وثلاثة واربعة حتى وصل التعقب على الطبراني عندي حتى الآن 1000 تعقب في المعجم الأوسط وحده. الجزء الأول تقريبا 250 أو 270 تعقب، الجزء الثاني فيه حوالي 450 تعقب، الجزء الثالث فيه حوالي 500 تعقب على الطبراني. وهذا إمام الأئمة، وأنا لا أساوي شسع نعل الطبراني، لا أقول هذا تواضعا إنما أقول هذا لأني أعرف قدر وأعرف قدر الطبراني. فإذا كان الطبراني الإمام الكبير العالم المفرد بهذه المثابة ووقع له ما وقع فكيف بأمثالنا؟ عشان كده الواحد ينبغي أن يعرف قدره ولا يهجم يقول لا أصل له ولا يوجد في الكتب ولا الكلام ده. هذه الإطلاقات إنما تكون لأهل العلم الكبار الذين كانوا يحفظون الكتب عن ظهر قلب. فعشان كده احنا بنقول لما يحدث نزاع بينك وبين اخيك تمهل قبل ما تبعث له صواريخ سكود وصواريخ مش عارف ايه وتدق حصونه وتسلب عرضه وتضحي بحسناتك وتبذلها له رخيصة ويأخذها منك كده سهلة يوم القيامة. فرفق ويقدم يعني مصلحة اخيك على انتقاده واظهاره بمظهر ناقص. الشافعي رحمه الله كان يقول ما نظرت احدا فوددت ان يخطئ، بل رجوت ان يظهر الله الحق على لسانه هو. انا ماليش مصلحة ان انا اهدمه ولا لي مصلحة ان انا امحيه، بالعكس ده انا يسعدني ان هو يلمع اكثر ويسعدني انه ينبغ اكثر. احنا امتنا فيها رؤوس، عشان نيجي على كل الرؤوس ونسير الرؤوس دي؟ امال عايزيننا نبقى امة ايه بلا رؤوس، ثلة من الغلمان بلا رؤوس؟ انا لا يسعدني على الاطلاق ان طالب علم نادر ينبط ابدا، واحزن له فعلا اذا هبط، نفسي انه يرتفع فوق. احنا عايزين الوف زيه، عايزين الوف مثله، هذه الامة تعيش في محنة كبيرة. فما هي المصلحة ان انا اجي على واحد واثنين وثلاثة واربعة ممن لهم في الناس ذكر وقول ده ما بيفهمش وده غبي وده مش عارف ايه وده كذا وده كذا، ولا تسمع من هذا واحذره هذا خبيث وهذا مش عارف ايه وهذا، ايه المصلحة من المسألة دي؟ لا بالعكس، محبة الخير للمسلمين تقتضي ان هذا الانسان لو انه فيه 5-6 عيوب ان انا اصلح هذا حتى يبقى بلا عيب من وجهة نظر. وإن أنا أطيل النفس معاه إذا كان مستعصي علي أطيل النفس معاه وأجيب الدليل واثنين وثلاثة واربعة وأترفق به لحد ما أوصل له المعلومة. إذا ما وصلتش معاه لحل أنا بنظر في هذا الخلاف الذي بيني وبينه، هل هذا الخلاف مما يسعني أن أسكت عنه ولا لا؟ ستجد إن الخلاف أحيانا يسعك إنك أنت تسكت عنه. طيب هل أشغب عليه في الجلسات العامة ولا في الجلسات الخاصة؟ هذا كله بيحتاج إلى فقه، اللي هو الكلام اللي أشرنا إليه بطرق وسنذكره إن شاء الله بعد ذلك في آداب، الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. إننا ممكن أسكت في موطن وأتكلم في موطن آخر، ليه؟ خشية الفساد، خشية الفساد. يعني يجي لي مثلا واحد يقول لي في شريط هو شعبي أو ماسك شريط حدفول مثلا، دي معناها ايه؟ دي معناها ان انا ابلغ من ان انا اقول له بلاش. طب ليه انا عملت كده؟ لانني توسمت فيه انه مسعر حر، وان الرجل ده جايب شر معاه، وان القصة مش عنده نصيحة. اجتهاد اريد كده في وشه، اريد كده في عينيه، فاتصرف هذا التصرف، فده بيعمل عملية زجر عنده. اجتهاد مني في المثال، لا ضربت ولا خبطت ولا سجنت، انما رميت له الشريط. ده معناها ايه؟ ان انا غير مستعد على الاطلاق ان انا اسمع القصه دي. خلاص ليه؟ لان عارف ان قد يكون هذا فيه سلب لي من قبل حد، فاضطرينا نرد عليه والكلام ده، وندخل بقى ونسيب بقى العمليه يطعنوا على السنه والعمليه يطعنوا على صحيح البخاري ومسلم، نسيب بقى القصه مفتوحه لهم مع قله دفاعاتنا المؤثره، ونفضل بعض في مسائل يمكن السكوت عنها، او على الاقل اذا ما كانش ممكن نسكت عنها ده فيه مناصحه. إذا ما كانش فيه مناصحة على الأقل الكلام يكون مقصود على مجالس أهل العلم، إن هم يقدروا الكلام حق قدره، وإن هم إذا سمعوا شيء يكتموه، إن الفتنة إذا اتصلت بالعوام لا يستطيع أحد أن يوقفها ولو كان أحكم الحكماء. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، شوفوا الفتنة اللي حصلت لعلي وعثمان لما دخل فيها العوام، أين حكماء الصحابة؟ وأين عقول الصحابة؟ وأين علم الصحابة؟ ما استطاعت هذه العقول الكبيرة ولا هذا العلم الوافي أن يوقف الفتنة، لأن الفتنة إذا اتصلت بالعوام بقى زي البحر الهادئ، مش حد يعرف يوقف لها. فبدل ما نشغل هؤلاء بالكلام ولم يتحققوا من أبجديات العلم، ينبغي أن احنا نحفظ هؤلاء العوام بينهم حتى يصلوا إلى بر الأمان بالاستفادة من هؤلاء الدعاة الذين يدعونهم إلى الله عز وجل الصباح مساء. فمسألة الإنكار يا أخوانا تحتاج إلى فقه نفس، فقه نفس. زي المفتي لما بيشترط العلماء فيه أن يكون عارفا بواقع المستفتي أو بواقع البلد، واقع البلد يعني في بلد مثلا معينة، البلد دي جرى العرف على تأخير الصلاة فيه، يميتون الصلاة عن وقتها، وانا كرجل مفتي عارف الناس بيعملوا كده. يجي واحد يقول لي طيب انا لما اصلي قبل الظهر قبل العصر بخمس دقائق هل انا غلطان؟ ما اقولوش لا، طالما الوقت موجود ولسه ما خرجش لا صلي، انما اذكر له الاحاديث الحاضة على الصلاة على اول وقتها، وإن العبد إذا كان محبا لربه تبارك وتعالى أول ما يسمع النداء يبادر مش يأخر المسألة، ونضرب له الأمثال. إن أنت ناديت على ابنك جالك بعد ساعة، أنت ممكن تقول له إيه؟ أي واحد يقول لابنه إيه؟ لما ينادي عليه يقول له أي نعم، يقول له تعالى عايزك، يجي له بعد ساعة، هل ممكن هذا الأب يقبل هذا الابن؟ طبعا لا يقبله. ده يدل عليه كل ما يناديه يجي له بعد ساعة، يدل عليه أنه مستهين به، يدل عنه مش معبره، ما بيحترموه، ما لوش مكان عنده. مش ده الكلام اللي كل الناس يتفقوا عليه؟ فلما ننقل هذا الكلام ونضرب الأمثال والكلام ده هو، ولا نرخص له أن يؤخر الصلاة، ونذكر أحاديث الزجر عن تأخير الصلاة لحد ما تصفر مثلا والكلام ده، يبقى ده الذي ينبغي للمفتي أن يقوله إذا كان عالم بواقع أهل البلد. يجي واحد مثلا مهمل في الصلاة، قال لك والله يا أصلا أنا شغال وعلى استقالة ومش عارف يوسع وعلى منزل ونظف إيدي وبتاع، بتبقى مشكلة، هل ممكن أجمع بين الصلاتين؟ وانت عارف ان هو مهمل في الصلاة وانه مستهين بها، لا ترخص له الجامع بين الصلاتين أبدا. ليه؟ لأنه مش هيجمع بين الصلاتين، بقى هيجمع بين خمس صلوات اتكاء على فتوى، وهو ده فقه النفس اللي بيقوله الأهل العلم اللي بيتكلموا عليه. فكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يكون فقيها الناس، ممكن يترك الأمر إنكار المنكر الآن وينكره بعد شوية. ليه؟ لأنه فقيه وعارف إن هو لو أنكره الآن سيترتب عليه فساد أعظم، يبقى يسكت لمصلحة تبليغ الدعوة، تبليغ دعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا الإنسان. فلذلك أنا أرى أن هذه دروس، دروس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا سيما في آداب الآمر الناهي، أرى لها من الأهمية بمكان. وأرجو من إخواننا أيضا المستمعين في هذا الدرس وفي غيره أن يترجموا هذا الكلام إلى واقع عملي، لا سيما طلاب العلم اللي هم بيتلقوا العلم، ينبغي أن يهضموا هذه المسائل هضما جيدا حتى لا يقع، حتى لا يقع بينهم ما وقع بين غيره. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم في ذلك.